طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر. عندكم التمر أو الثمر بالثاء؟
التمر بالتمر.
قال: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. في يعني في ذكر الحديث في صحيح البخاري ومسلم أكثر روايات الثمر، بيع الثمر بالتمر يعني الرطب بالتمر. وأيضا يلحق الحكم التمر بالتمر كذلك إذا كان في رؤوس النخل. قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده ويشتري به بخرصها، رواه مسلم. نعم، مر معنا في الدروس الماضية في تحريم الربا أن الصنف الربوي إذا بيع بجنسه فيشترط أمران: الأمر الأول التماثل والتساوي، والأمر الثاني التقابض. التقابض والتمر، التمر هو من أنواع الربوية، فإذا بيع بجنسه فلا بد من حصول إيش؟ التساوي، ومن حصول التقابض. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل. بيع التمر يعني المكيل في الأرض بالتمر أو الرطب في رؤوس النخل. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة. لماذا؟ لعدم حصول التساوي، لعدم حصول التساوي. والصنف، صنف التمر هو صنف ربوي، والجنس واحد تمر بتمر، فلابد من حصول ماذا؟ التساوي والتماثل. لأنه إذا بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل لا يحصل تساوي، لابد سيكون هناك إيش؟ يعني فرق وعدم تماثل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا هو بيع المزابنة، بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل. نعم، وهكذا أيضا إذا كان رطب، لأن بيع التمر بالرطب لا يجوز، لأن الرطب إذا يبس فإنه يختلف وزنه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا. زيد بن ثابت في الصحيح قال: فلا، لا يجوز. نعم، ومثله أيضا بيع الزبيب بالكرم بالعنب، كذلك لا يجوز، لأنه من بيع المزابنة. بيع الزبيب بالزبيب أو بيع العنب بالعنب في رؤوس الأشجار هو في شجره، لعدم حصول التماثل. طيب، قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق. بيع العرايا صورته هو من بيع المزابنة، لأنك تشتري الرطب في رؤوس النخل بالتمر المكيل، فصورته صورة بيع المزابنة، إلا أنه مما استثني من النهي، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيوع، بيع العرايا. قيل سميت العرايا بهذا الاسم لأنهم كانوا يعرون، يعني يعري الرجل أو يعير الرجل النخلة التي فيها الرطب لمن يحتاج إلى أن يتفكه، إلى من يحتاج أن يتفكه بها. ثم لما حصل له شيء من الأذية في دخوله وخروجه أذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها، أذن ببيعها. نعم، فصورة بيع العراية أن يأتي موسم الرطب، موسم الرطب، فيأتي إنسان ما عنده مال يشتري به الرطب حتى يتفكه بأكل الرطب ويطعم أولاده، ويكون عنده تمر قد يعني زاد مما معه، فيأتي بهذا التمر ويشتري به الرطب، يشتري به الرطب. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشروط، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيوع بشروط. من هذه الشروط أن تخرص، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية بخرصها. إيش معنى الخرص؟ أن يأتي صاحب الخبرة فينظر إلى الرطب فيقول هذا الرطب إذا يبس يساوي مثلا 30 صاعا من التمر، فهذا الذي سيشتري الرطب يأتي ب30 صاع من التمر يسلمها لصاحب النخلة، وصاحب النخلة يخلي له النخلة يتفكه منها. إذا لابد أن تخرص، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الكمية التي يحصل بها هذا البيع 5 أوسق فما دون، أن تكون 5 أوسق فما دون، والوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق 300 صاع، يعني يكون بيع العراية في نحو هذا القدر، قدر 300 صاع فأقل، ولا يجوز أن يشتري أكثر من 300 صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، كما جاء في حديث أبي هريرة، نعم، وحديث زيد بن ثابت، وحديث سالم بن أبي حثمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. إذا لابد أن يكون القدر الذي يحصل به بيع العراية 5 أوسق فأقل، 5 أوسق فأقل، يعني يأتي الخارص يقول هذا الرطب إذا يبس يعني يساوي 3 أوسق أو 4 أوسق أو 5 أوسق. أما إذا قال تساوي 7 أوسق ما يجوز أن يعقد البيع عليها. نعم، وتكون للمحتاج الذي ما عنده مال يشتري به الرطب، فيشتري بالتمر، يشتري بالتمر، هذا بيع العراية، وهو مستثنى من بيع المزابنة. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع للحاجة، أجازه للحاجة. قال ومن الشروط، طيب أحد عنده شيء يتعلق بالربا فيما مضى؟ ها؟ بالفلوس يجوز شراء الرطب في الأشجار بالدراهم، هذا جائز بالإجماع، نعم يجوز. تصل بالمال، إذا بالمال ما في مشكلة، بالمال يجوز، يقول أنا أشتري هذه النخلة التي فيها الرطب لا بأس، ها بالظن ما يضر. الآن المال ليس المال يعني جنس آخر، في اختلفت هذه الأصناف يبيعه كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ما في مشكلة، يزيد ينقص ما يضر. نعم، تشتري دين الذهب لا ما يجوز، ما يجوز، إذا اقتلبت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. الذهب يعني نوع، والأوراق النقدية نوع، وكلا النوعين يجري فيه الربا، فلا بد من التقابض، ما يجوز تشتري دين تقول سأتي لك بالمال فيما بعد، لا، لا بد من التقابض. قال رحمه الله من الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. يقول من شروط البيع أن لا يقع العقد على محرم شرعا، لا يقع عقد البيع على شيء محرم، لابد أن يكون العقد على شيء مباح. وهذا الشيء المحرم إما أنه محرم لعينه وإما أنه محرم لسبب آخر. المحرم لعينه يعني ما كانت عينه وذاته محرمة، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميت والأصنام، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة في رواية والخنزير والأصنام. هذه أشياء محرمة بعينها لما فيها من أضرار ومفاسد. فالخمر كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل يغطاه فهو خمر، نعم، سواء كان من العنب أو من غيره، فلا يجوز بيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي حديث ابن عمر في السنن قال لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، وذكر منها بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه ومعتصرها وشاربها إلى آخر الحديث. نعم، كذلك الميتة، الميتة كذلك محرمة، وهو كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاء شرعية، يعني مات من غير أن يذكى وأن يذبح فهو ميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. نعم، فلا يجوز بيع الميتة، لا يجوز بيع الميتة. وهذا بالنسبة لما تحله الحياة، يعني كاللحم والعصب والكرش والأمعاء وغير ذلك من الأجزاء. أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالريش والصوف والشعر، نعم، والوبر، فهذه يجوز بيعها لأنها لا يلحقها حكم التحريم، لا يلحقها حكم التحريم. الريش بالنسبة للطيور، الشعر للغنم، الصوف للضان، الوبر للإبل، فهذه يجوز بيعها. كذلك الظفر والسن، فهذه في حكم الطاهرات. وهكذا أيضا قال والأصنام، كذلك الأصنام لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، سواء كانت يعني منحوتة من حجر أو مصنوعة من حديد أو نحاس، أو كذلك أيضا مصنوعة بالآلات الحديثة. فالصنم كل ما كان على صورة أو تمثال على صورة إنسان أو حيوان فلا يجوز بيعه، بل الواجب طمسه، الواجب طمسه وكسر وإزالة الرأس. وإذا كسر، إذا كسر فيجوز بيعه، إذا كسر فيجوز بيعه، لأنه حينئذ لا يكون صنما. نعم، وهكذا أيضا الخنزير كما جاء في الرواية، نهى أو حق النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر الميتة والخنزير والأصنام. والخنزير هو الحيوان المعروف بالخبث، و يعني حيوان منزوع الغيرة، فنهى الشرع عن أكله وعن بيعه. وهكذا أيضا كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولو كان كلب صيد، ولو كان كلب صيد. جاء بعض الروايات استثناء كلب الصيد، والصحيح أنه لا يستثنى، واستثناء هذا غير صحيح. وهكذا أيضا السنور، جاء في رواية في مسلم أن سلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، السنور هي الهرة، لكن ذكر السنور في هذه الرواية حكم عليه علماء بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ، فعلى ذلك يجوز بيعه على الصحيح. وكل حيوان، كل حيوان لا ينتفع به بأي نوع من أنواع الانتفاع، من أكل أو شرب أو ركوب أو حمل، فلا يجوز بيعه. كل حيوان لا ينتفع به بأكل أو شرب أو ركوب أو حمل فلا يجوز بيعه. وأما إذا كان ينتفع به فيجوز، يجوز أن يباع. فالحمار مثلا هل يجوز بيعه مع أنه ما يجوز أكله؟ ها، يجوز، لأنه ينتفع به، يركب ويحمل عليه. كذلك البغل. نعم، إذا الأشياء المحرمة لعينها إما ما نص الشرع على تحريمه، ما نص الشرع على أنه محرم، وإما أن يكون يعني لا نفع فيه بأي نوع من أنواع النفع فيلحق بالحيوانات المحرمة. وأما إذا كان ينتفع به ولم يأتي الشرع بتحريمه فالأصل أنه يجوز، أنه يجوز بيعه وشراؤه. طيب، قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني هناك أشياء محرمة لعينها كما ذكرنا بعضها، وهناك أشياء حرمت لشيء آخر ليس لذاتها وعينها، وإنما لما يترتب عليها من ضغينة وعداوة وبغضاء، فحرمت لأجل ذلك مع أن الأصل ماذا؟ أنها جائزة، يعني أصل المبيع، لكن هذا البيع، صورة البيع هذا حرم لأجل ماذا؟ لأجل سد أبواب الشحناء والبغضاء والعداوة. قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس. متفق عليه، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على أخيه، على المسلم، يعني أن يبيع على بيع أخيه أو يشتري على شرائه. مثال البيع على بيع أخيه: يأتي إنسان إلى بائع مثلا يريد أن يشتري مسجلة، فيقول للبائع: بكم هذه المسجلة؟ فيقول: بخمسة آلاف. فيقول مثلا: اشتريت. فيقول بائع آخر: تعال أنا أبيعها لك بأربعة آلاف وخمسمائة، أنا أبيعها لك بأربعة آلاف وخمسمائة. هذا الآن باع على بيع أخيه، الآن البيع قد تم، فيأتي ويبيع على بيع أخيه، واضح؟ هذا لا يجوز. وأما الشراء على شرائه فهذه الصورة نفسها، إذا قال اشتريت خمسة آلاف فيأتي مشتري آخر فيقول للبائع: أنا أشتريها منك بستة آلاف، أنا أشتري منك هذه المسجلة بستة آلاف، فيشتري على شراء أخيه، كذلك لا يجوز، واضح؟ وهذا النهي إذا كان البيع والشراء في ما زال يعني في مجلس العقد، يعني ما زال الخيار موجود، خيار المجلس أو خيار الشرط. خيار المجلس كأن يكون البيع والمشتري ما زال في مجلس العقد، يقول اشتريت، هم لم تفرقا بعد، لم يتفرقا بعد، هنا ما يجوز يأتي البائع ويبيع على بيع أخيه أو يأتي المشتري ويشتري على شراء أخيه، هما ما زالا في مجلس العقد لم يتفرقا بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكل واحد منهما يملك فسخ البيع. فإذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه ماذا سيحصل؟ هذا الآن البائع الذي باع على بيع أخيه وسيجد المشتري السلعة بثمن أقل، سيقول البائع الأول إيش؟ خلاص أنا ما أريدها، إني وجدتها بثمن أقل. طيب، وهذا الذي اشترى على شراء أخيه وما زال في مجلس العقد سيقول البائع أنا متراجع عن البيع وما زال في مجلس العقد، ما يستطيع أن يمتنع المشتري ويبيع للآخر بالثمن المرتفع، في هذا لا يجوز. أيضا إذا كان في مجلس الخيار، لو كان بينهما خيار، يعني مثلا قال سأشتري هذه المسجلة بشرط أن أجربها 3 أيام، فيأتي البائع الثاني يقول للمشتري في وقت في أيام الخيار هي لن تنتهي بعد، بعد يوم أو يومين يقول له تعالى أنا سأعطيك إياها بكذا وكذا، هذا ما يجوز لأن البيع لم يتم بعد. واضح؟ نعم. أما إذا تم البيع وقد اشترى وافترق وأصبح البيع لازما، فهنا لو قال تعال أبيع لك أو أزيد لك، والبيع قد تم، البيع قد تم. أما في أثناء الخيار لا يجوز، لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. لماذا؟ لأن هذا سبب للعداوة والشحناء. هذا البائع إذا علم أن البائع الذي بجانبه رد أفسد عليه البيعة، إيش سيكون موقفه منه؟ ها، سيبغضه وسيحسده وسيعاديه. وهكذا المشتري الذي اشترى أخوه على شرائه، ماذا سيكون موقفه منه؟ أنه سيبغضه. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هكذا أيضا من البيوع المحرمة النجش، بيع النجش بإسكان الجيم أو بفتحها النجش. والنجش هو أن يزيد أن يزيد المشتري في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن ينفع المشتري أو يضر البائع، يريد أن ينفع المشتري أو يضر البائع. يأتي مثلا في بيع المزاد، في بيع المزاد يقول البائع من يشتري هذه السلعة، فيأتي شخص يقول أنا أشتري 10,000، فيأتي آخر هو ما يريد يشتريها أصلا، ما عنده نية للشراء، فيقول أنا أشتري 11 مثلا أو 12، هذا يقول 13، ثم يتراجع يقول خلاص نبيعها لك 13,000. هو الآن لما زاد في ثمن السلعة هو ما أراد شراءها، وإنما أراد أن ينفع البائع، قد يكون البائع صديق له، قد يكون قريب له، قد يكون شريك له، فيتظاهر أنه مشتري حتى يرفع ثمن السلعة، هذا ما يجوز، هذا من النجش. هنا الآن يعني نفع البائع برفع ثمن السلعة وهو ما يريد شراءها، فيكون فيه غش للمشتري، يكون فيه غش للمشتري، أو قد يكون قصده الإضرار بالمشتري، قد ما يكون قصده نفع البائع لكن يريد أن يضر بالمشتري. هذا المشتري جاء دخل السوق فيقول الآن سيأتي ينافسنا في الشراء، نفع له درس حتى ما يأتي مرة أخرى، فيرفع الثمن وهو ما عنده نية أن يشتري، لكن من أجل أن تدخل عليه بثمن مرتفع ويتضرر بذلك، هذا ما يجوز، هذا من النجش المحرم لا يجوز. طيب، أيضا من صور النجش ذكر أهل العلم الكذب في ذكر ثمن السلعة، أن يكذب البائع في ذكر ثمن السلعة، يقول المشتري بكم هذه السلعة اشتريتها، بكم دخلت عليك، يقول والله علي بكذا وكذا، مثلا علي 1,000 وهو كاذب، وإنما اشتراها ب700، لكن من أجل يعني أن يربح فيها ربحا زائدا، فيكون هذا من النجش، يعني رفع ثمنها وهو كاذب في ذلك حتى يغر بالمشتري، هذا أيضا من النجش. كذلك أيضا من النجش أن يمدح السلعة بما لا تستحق حتى يغر المشتري، أن يمدح السلعة بما لا تستحق حتى يغر المشتري، يأتي والسلعة يزاد يعني تباع في المزاد فيقول ما شاء الله والله هذه سلعة طيبة وهذه كذا، لو كان عندي مال اشتريتها. المشتري ايش سيغتر بهذا الكلام، يقول ما شاء الله يعني سلعة طيبة فيشتريها، وفي الحقيقة دون ذلك لا تستحق هذا المدح، هذا يعتبر من النجش، يعتبر من النجش. نعم. وإذا إذا حصل النجش وعلم المشتري أنه يعني غش وغبن غبنا فاحشا، فله الخيار، له خيار الغبن، يأتي يطالب الباع برد السلعة أو برد يعني قيمة ما زاد عليه بثمن السلعة. أما إذا كان الغبن يسير فمثل هذا يعني ليس له خيار، ليس له خيار. طيب، ذكر أهل العلم مسألة وهو إذا أراد البائع أن يبيع سلعة وأعطي فيها ثمن يعني دون ما تستحق، هو لا يعلم سعرها في السوق، لا يعلم سعرها في السوق، فهل يجوز لأحد الناس أن يدخل ويرفع ثمن السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، لكن من أجل أن تعطى السلعة حقها وثمنها التي يستحق وينتفع البائع بذلك، هل يجوز له ذلك؟ يعني مثلا سلعة قيمتها 30,000 هو سيبيعها ب5,000 مثلا، هل لأحد أن يدخل ويرفع الثمن إلى أن تصل إلى 30,000 أو نحوها، أو ليس له ذلك؟ من أهل العلم قال لا بأس، لأنه يريد بهذا يعني أن يسلم هذا البائع من الغبن، أن يسلم من الغبن في هذه السلعة وأن يبيعها بالثمن الذي تستحق. وقال آخرون لا يجوز، لأن هذا يعتبر من النجش، وهذا هو الصحيح أنه يعتبر من النجش، وسيرفع في ثمن السلعة ويريد لا يريد شراءها، هذا هو النجش. لكن في هذه الصورة له أن ينبه البائع، يقول له هذه السلعة قيمتها أكثر من ذلك، هي تباع ب30,000 أو 25,000، نعم، ويسلم من الوقوع في النجش، لأن الحديث عام فيشمل كذلك هذه الصورة، والله أعلم. قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. نعم، جاء عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الحديث من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وفيه ضعف لكنه حسن في الشواهد، الحديث حسن في الشواهد، لأن في سنده حيي بن عبد الله المعافري وهو ضعيف، لكن له طرق وشواهد يحسن بها. نعم، فالتفريق، وأما بهذا اللفظ ذكره المؤلف التفريق بين ذي الرحم، هو لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ، وإنما صح بلفظ من فرق بين والدة وولدها. فأما التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ فهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ. يعني عندنا أمة، إنسان عنده أمة معها ولد، هذا الولد دون البلوغ، ما يجوز له أن يبيع الأمة لشخص ويبيع الولد لشخص آخر ويفرق بينهما،
هذا لا يجوز.
نعم.
وأما بعد البلوغ فيجوز، لحديث سلمة من الأكوع في مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه في إحدى الغزوات جاء له بأمة وولدي وبنتها، فأعطى أبو بكر رضي الله عنه من أتى له بهذه الأمة ابنتها، أعطاه ابنتها. طيب، وأما بقية المحارم كالتفريق بين الأخ وأخيه أو الأخ وأخته أو العم وابن عمه إلى آخره، فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز، يجوز التفريق بين بقية المحارم لعدم الدليل الذي يدل على المن، وإنما الذي ورد وثبت هو إيش؟ هو النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها فقط. ولأن التفريق بين بقية المحارم يقع ذلك في الأحرار، يقع في الأحرار، فتجد يعني يفرق بين الأخت وأختها، هاي تتزوج في بلد وتلك تتزوج في بلد أخرى، طيب، وهذا يعمل يعني ربما يذهب إلى مكان أو بلد أخرى وهذا يذهب إلى بلد آخر، فيحصل هذا في الأحرار، ففي الرقيق من باب أولى، ففي الرقيق من باب أولى أن يجوز التفريق بينهم.
نعم.
التفريق بين ذي الرحم، هل يجوز الفرق بين الشاة وولدها؟ ها؟ تباع الشاة لإنسان والولد يباع لإنسان آخر، يجوز؟ ها؟ نعم يجوز، يجوز، لأن باتفاق العلم يجوز ذبح الشاة ويبقى الولد، أو العكس ذبح الولد ويبقى الشاة، كذلك بيع. ثم الحكم جاء إيش؟ في ذوي في الرقيق، الحكم في الرقيق ليس في البهائم.
نعم.
طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.